قوله يستحلون ما معناه؟ وإلا لا أحسن. طيب ما هو الحرير؟
الحرير هو نشيد يخرج من مأذونة القز.
نعم
نشيد ربيعي يخرج من مأذونة القز.
طيب صحيح. ما حكم الحرير الصناعي؟
الحرير الصناعي لا يدخل حكم الحرير الطبيعي لأن النص ورد في الحرير
نعم طيب ما حكم الجلوس على الحرير؟
الجلوس على الحرير محرم. نعم عن الجلوس على الديباج. الديباج اسم يمرر منها الحرير.
نعم. والقول الثاني؟
القول الثاني انه لا يحرم.
نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الجلوس. لم ينهى عن الجلوس.
يقتضي لهذا. أحسنت. طيب يا عبد الرحمن، حديث حذيفة أنه نهى عن أن نجلس عليه يعني الديباج، نص أو ظاهر؟ نعم. 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 يجب العمل به. أحسنت. طيب أخذنا في حديث عمر استثناء الأربع أصابع. يا عبد العزيز، هذا الحديث قاعدة، دليل لقاعدة مهمة. ذكرنا أنه في قاعدة يستخدمها الفقهاء والعلماء عموما. طيب أيوة أحسنت، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب ثم أخذنا حديث أنس ترخيص لعبد الرحمن بن عوف، فهذا قرأت يا هذا الحديث دليل لقضية التفريق بين المحرم لإيش؟ يعني لعينه، لكن بتعبير آخر قلنا
خبثه.
أيوة لخبثه، المحرم لخبثه والمحرم لغير ذلك عاد أيا يكن هذا الشيء. طيب اقرأ يا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين وجميع المسلمين: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة.
نعم، هذا الحديث حديث أسماء أصله في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله، وحديث أسماء الذي في سنن أبي داود فيه المغيرة بن زياد، وهذا موصوف بأنه ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم، وهذا يعني أنه يهم ويخطئ، ولذلك قد يكون في هذه الزيادة شيء من الضعف. كذلك إسناد حديث البخاري في الأدب المفرد فيه العرزمي، وهو أحسن حال من المغيرة بن زياد، لكن مع ذلك وصف بأن له أوهاما، وهذا أيضا يعني يجعل زيادة الإمام البخاري الأدب المفرد يعني فيها شيء من الضعف. قوله أنها أخرجت جبة، الجبة اسم للثوب الواسع الكمين الطويل المفتوح من الأمام، فهو سابغ وواسع الكمين ومفتوح من الأمام، فهو يشبه أحد أمرين، إما أنه يشبه ما نسميه المشلح أو يشبه ما نسميه الكوت. الكوت البالطو الطويل هذا شبيه بالجبة، هو شبيه وهو إلى ما يسمى بالكوت الطويل أقرب، هو إلى هذا أقرب. قوله مكفوفة، الكف هو عطف أطراف الثوب، والذي يكف من الثوب هما الكمان وما يسميه الفرجين واللياقة أو الجيب الذي يسمونه المعاصرون اللياقة، هو اسمه الجيب. هذه الأشياء الثلاث هي التي تكف، وأيضا مع ذلك يكف ذيل الثوب، يكف ذيل الثوب، يعني مقصودهم بتعداد الأجزاء التي تكف، يعني ما هي التي يشتهر أنها تكف، لأن الحديث الذي معنا هو عن كفها أو خياطتها بالديباج. وقوله الجيب، الجيب اسم للفتحة التي يدخل معها الرأس، والكمين اسم لمخرج اليدين من الثوب، اسم لمخرج اليدين من الثوب. والفرجين هما ما يكون في أسفل الثوب من الأمام أو من الخلف مشقوقا، من الأمام أو من الخلف مشقوق. تلاحظون بعض الثياب تكون مشقوقة من الأسفل، إما من الأمام أو من الخلف أو من الجنب، هذا اسمه الفرج، هذا اسمه الفرج. الديباج، الديباج أخذنا أنه اسم لإيش؟ أي اسم لما غلظ من الحرير، فهو اسم لنفس الحرير، لكن قد يسمى به الثوب إذا كان بطانته وظاهره من الحرير. والخلاصة أن الديباج اسم لنفس الحرير، وقد يطلق على الثوب الذي بطانته وظاهره من الحرير، ويعبر عنه أهل اللغة سداه ولحمته، والمقصود بسداه ولحمته ظاهره وباطنه، ظاهره وباطنه. فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث جواز خياطة أطراف الكم أو الجيب أو الذيل رحمك الله بالحرير، بشرط ألا يتجاوز ذلك أربعة أصابع، بشرط ألا يتجاوز ذلك أربعة أصابع. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يخصص ثوبا للجمع ولمقابلة الوفود والضيوف. من فوائد هذا الحديث جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يتعداه لغيره من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم، بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه تبرك بشيء من الآثار سوى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وهو من وسائل الشرك، وقد يكون شركا أكبر إذا قام بقلبه تعظيم يساوي تعظيم الله لهذا الذي تبرك بآثاره. بل إن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا بين كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، اقرأ حديث الباب. بهذا نكون انتهينا من كتاب اللباس، وبه انتهينا من كتاب الصلاة ولله الحمد. ننتقل إلى كتاب الجنائز. نعم،
كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم كتاب الجنائز. الجنائز بفتح الجيم وهي جمع جنازة أو جنازة. وقال بعضهم أن الجنازة اسم للميت والجنازة اسم للنعش. وقيل أن الجنازة والجنازة اسم للميت وللنعش. والجنازة في الاصطلاح الفقهي اسم للميت أو للنعش بشرط أن يكون عليه الميت. اسم للميت أو للنعش بشرط أن يكون عليه الميت، يعني في الواقع هو اسم للميت، اسم للميت. لكن قد يسمى النعش الذي عليه الميت بسبب الميت إيش؟ جنازة أو جنازة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخره. هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان في إسناده خلاف، في إسناده خلاف. يرويه محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأصحاب محمد بن عمر بن علقمة اختلفوا عليه، فبعضهم رواه موصولا مرفوعا وبعضهم رواه مرسلا من غير ذكر لأبي هريرة رضي الله عنه. والذي مال إليه الدارقطني وأحمد ترجيح المرسل لأن رواته أحفظ وأتقن، ومنهم أبو أسامة وهو من كبار الحفاظ فرواه عن محمد بن عمرو بن علقمة مرسلا، وهذا هو الراجح أن هذا الحديث مرسل. لكن مع كون هذا الحديث مرسل إلا أنه يعني له شواهد كثيرة ومتابعات كثيرة، والمتأخرون من أهل الحديث يصححون مثل هذا الحديث، وأما المتقدمون فإنهم حكموا عليه بالإرسال، حكموا عليه بالإرسال. لكن مع ذلك نقول إنه يعني شواهد هذا الحديث مع أصول الشرع وعمل السلف كلها تقويه في الواقع، تقويه، ممكن يكون حسن إن شاء الله. قوله هاذم أي قاطع، وسمي الموت بقاطع للذات لأحد أمرين. الأول أنه إذا مات انقطعت اللذات عنه. الثاني أن التفكر فيه واستحضاره يمنع من تمام الاستمتاع بالدنيا. ويروى هادم وأيضا هازم والمعنى واحد، يعني هازم يعني يقصد به أنه قاهر وغالب للذات الدنيا، وهادم على معناه الأصلي، وهي ألفاظ يعني أشبه ما تكون بالمتحدة. وقوله هازم أو هازم اللذات الموت. الموت في الشرع اسم لخروج الروح من البدن وانتقالها للبرزخ، وهذا التعريف مهم باعتبار أنه ينبني عليه مسائل طبية كثيرة. فموت الدماغ الذي يبقى معه تبقى معه الروح في الجسد ويستطيع أن يتنفس بالأجهزة، هذا لا يعتبر موت شرعا لأن الروح لم تخرج. ولو سواء بحثنا في قضية هل يمكن أن يرجع أو لا يمكن، كما هو المتواتر عند الأطباء أنه إذا مات الدماغ لا يمكن أن يرجع إلى الحياة، سواء قلنا بهذا أو هذا، مدام أنه لم تخرج الروح لا تترتب عليه أحكام الموت. وأنتم تعرفون في الشرع أحكام الموت كثيرة، أو أول حكم من أحكام الموت ابتداء العدة، توزيع الإرث، تغسيل الصلاة عليه، إلى أشياء كثيرة. فمثلا على القول بأنه في حكم الميت يكون منهي أنه يبقى في الأجهزة، لأن الشارع أمر بسرعة إيش؟ تجهيز الميت. المهم ينبني عليها أشياء كثيرة ومهمة وأساسية. الموت في الشرع هو عبارة عن خروج الروح، إذا لم تخرج الروح فإنه يعتبر من عداد الأحياء في أحكام ظاهر الدنيا. من فوائد هذا الحديث مشروعية واستحباب الوعظ والتذكير بالموت، خلافا لما يذكره البعض من أنه لا ينبغي الإكثار من ذكر الموت لأنه يعني يدخل على النفس الكسل والحزن، هذا مخالف ومناقض لما عليه السلف. بل وعظ الناس بالموت وبقربه من الوسائل النبوية. من أسباب من فوائد هذا الحديث أن كثرة ذكر الموت من أعظم أسباب حياة القلب، وهذا صحيح ومجرب. هذا صحيح ومجرب. إذا الإنسان أكثر من ذكر الموت يعني شعر بحياة قلبه، وهذا يفسر لك طرفا مما كان عليه السلف الصالح من كثرة الخضوع والخشوع لله والقنوت والزهد والإقبال على الآخرة وترك الدنيا. من أكبر أسبابها هو هذا الأمر، استحضارهم الموت. والإنسان الآن إذا مرض فقط أو أصيب بصداع لا يستطيع أن يستمتع بأي شيء في الدنيا، أليس كذلك؟ لا يستطيع يأكل ولا يشرب ولا يتحدث ولا ينام ولا يستمتع، سبحان الله، وهو مجرد صداع. فهذا يعطيك دلالة أن الدنيا ليست دار مقام، وأنه على الإنسان أن يكثر من أنه على وشك الرحيل، وهذا بإذن الله سبب لحياة قلبه. من فوائد هذا الحديث أن كثرة ذكر الموت لها أثر ظاهر ومباشر على العمل، لها أثر ظاهر ومباشر على العمل، وهذا أيضا مجرب. وبالجملة هذا العلاج النبوي من أعظم ما يعالج به الإنسان قلبه، أن يكثر من ذكر الموت، يعني ذكر نفسك أنك ستموت وربما عن قريب. إذا فعلت هذا فأبشر بخير، وسينطبع ويرجع هذا إلى أعمالك الظاهرة وإلى أعمالك الباطنة التي هي حياة القلب. نعم، اقرأ.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وهو صحيح. قوله ما كانت الحياة خيرا لي، الحياة تكون خيرا للإنسان بشرطين: الأول أن يكون الغالب والأكثر عليه عمل الطاعات، الشرط الثاني الأمن من فتن الدين. الأمن من فتن الدين، إذا تحقق الشرطان فالحياة إن شاء الله بالنسبة للمؤمن زيادة خير، زيادة خير. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل به، والمقصود بالضر هنا يعني الدنيوي، إذا أصيب بمصيبة في جسده، في ماله، في أبنائه، إذا أصيب بمصيبة دنيوية فإنه لا يجوز له أن يتمنى الموت لهذا السبب. أما إذا أصيب بمصيبة دنيوية ففيه خلاف، عفوا، دنيوية أخروية أو دينية ففيه خلاف. القول الأول أنه يجوز له أن يتمنى الموت، واستدلوا بأدلة. الأول هذا الحديث، قالوا مفهوم لضر يعني أنه إذا كان لغير ضر دنيوي فإنه يجوز، لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه إشكال، لأن البحث إنما هو في هذا الحديث، هل المقصود بالضر الدنيوي ولا أو الديني؟ لكن هذا دليل أول لهم. الدليل الثاني حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وصححه البخاري، أنه قال: وإذا أردت فتنة فاقبضني إليك. فهذا صحيح وصريح أنه يشرع للإنسان أن يطلب الموت إذا أصيب بفتنة دينية. الدليل الثالث العمل الكثير بين السلف، على رأسهم عمر بن الخطاب، فإنه في آخر سنة تمنى الموت لكثرة الولايات وكثرة البلدان المفتوحة وانتشار الرعية رضي الله عنه وأرضاه، واستجيب له وقبض أو قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وغيره من الصحابة وهكذا التابعين. والإمام أحمد كان يقول: إني لا أتمنى الموت صباحا ومساء خشية أن أفتن بالدنيا. والإمام البخاري لما حصلت له الفتنة المعروفة مع والي خراسان تمنى الموت وقبض رحمهم الله جميعا. فعمل السلف من الصحابة ومن بعدهم على تمني الموت عند خشية الفتنة الدينية. القول الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت مطلقا ولو خشية من الفتنة الدينية، وهؤلاء ليس لهم دليل إلا عموم هذا الحديث لضر نزل به، قد يكون الضر الذي نزل به دنيوي أو ديني. والراجح بلا إشكال القول الأول، الراجح بلا إشكال القول الأول، وهو جواز تمني الموت إذا نزل بالإنسان فتنة في دينه، فتنة في دينه، وأنه لا حرج عليه. من فوائد هذا الحديث أن الحكمة من النهي عن تمني الموت إذا نزل به ضر يعود لأمرين. الأمر الأول أن تمني الموت بسبب الضر الدنيوي هو نوع من الخور والجزع وعدم الصبر على أقدار الله. الثاني ما أشار إليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمني أنا أحدكم الموت فإما كان على خير فيزداد أو على غير ذلك فيستعتب. فالمؤمن بين أمرين، إما أن يكون على خير فزيادة الحياة له خير، أو على غير ذلك فزيادة الحياة فرصة لأن يتوب. فهذه هي الحكمة من النهي عن تمني الموت. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن النهي للتحريم، وقال بعض أهل العلم أن النهي فيه للتنزيه، والحقيقة أن الحديث واضح في التحريم ولا أعلم له صارفا. من فوائد هذا الحديث أن تمني لقاء الله ليس من تمني الموت المنهي عنه، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن محبة لقاء الله في الحديث فسرت بأنه ما يرى من الخير في السياق، إذا حضره الموت ورأى الخير استبشر وأحب لقاء الله، فهذا هو المقصود بمحبة لقاء الله. وعلى هذا مصطلح يعني محبة لقاء الله لا يكون حال الحياة، لا يكون حال الحياة، وإنما يكون حال النزع إذا بشر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبشر أجمعين. فأما إذا كان حال الحياة فيعني الدعاء بلقاء الله بمعنى الموت هذا من تمني الموت، هذا من تمني الموت. نعم اقرأ.
وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
نعم، قول رواه الثلاثة يعني أبو داود والترمذي والنسائي كما عرف من اصطلاح المؤلف، لكن الواقع أن أبو داود لم يخرج هذا الحديث بل أخرجه عن بدلا عنه ابن ماجه، والأمر سهل يعني قد ينسى الإنسان و المؤاخذة على الحافظ يسيرة. هذا الحديث يروي قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقتادة صرح البخاري أنه لم يسمع من ابن بريدة فالحديث منقطع، لكن قتادة متابع من كهمس، تابعه كهمس، وهذا يعطي الحديث قوة واتصالا، وقد يدل على أن عنعنة قتادة في الغالب تكون محفوظة من طريق آخر متصلة والسماع فيها ثابت، وهذا يقلل من التعليل بعنعنة قتادة. يعني عنعنة قتادة دائما نكتشف أنه في طرق الأخرى هناك تصريح بالسماع ولو من غيره، ولو من غيره، لكن يعني هذا يدل على أن هذا الحديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث إن شاء الله أنه صحيح. قولها المؤمن يموت بعرق الجبين، اختلفوا في معناه على أقوال. القول الأول معناه أن المؤمن إذا كان في السياق ورأى النعيم والخير الذي يبشره به ربه استحيا من ذنوبه مع ما يقابله ربه به من الإكرام، فعرق جبينه خجلا من الله سبحانه وتعالى. القول الثاني وهو المتبادر أن المؤمن يصيبه في النزع شدة وكرب حتى يعرق جبينه من هذا الكرب والشدة، والغرض من ذلك تكفير سيئاته وذنوبه. والقول الثالث أن عرق الجبين علامة على حسن الخاتمة لا لعلة معلومة، يعني هكذا جعلها الله علامة لكن بدون علة، بدون علة، كما نقول من علامات ليلة القدر كذا وكذا بدون تعليل. لماذا تخرج الشمس بلا شعاع في صبح ليلة القدر؟ هل هناك تعليل معقول المعنى؟ لا يوجد تعليل معقول المعنى. فكذلك يقول هؤلاء عرق الجبين. نحن في الواقع لا نحتاج إلى الترجيح. لماذا؟
كل المعاني تصل.
لأنه على جميع الأقوال هي إيش؟ من علامة حسن الخاتمة، والحمد لله. سواء كان هذا أو ذاك أو ما نحتاج يعني إلى أن نقارن، لا سيما وأن النص يعني خالي تماما من الإشارة لهذا القضية. من فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم من غياب هذه العلامة عدم صلاح الميت. فعلامات الخير والتبشير متنوعة، قد تأتي هذا وذاك وتتنوع بين الناس، ولا يعني خلو الإنسان من بعضها أنه يعني ليس على خير. كما أن من كان آخر قوله من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا لا يعني أن كل من لم يقل لا إله إلا الله ليست له هذه البشارة. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة.
نعم، قوله هذا حديث صحيح لأنه في مسلم. قوله لقنوا يعني ذكروا، وموتاكم يقصد به من حضره الموت وليس من مات فعلا. يستفاد من هذا الحديث أنه يستحب تذكير الميت بلا إله إلا الله، واختلفوا هل يذكره بلا إله إلا الله بأن يذكر الشهادة أو بأن يقول قل لا إله إلا الله. فيه خلاف على قولين. القول الأول أن من حضر الميت عليه أن يتوخى المناسب في التذكير، فإن رأى أنه من المناسب أن يقول قل قال له ذلك، وإن رأى أنه من المناسب أن يقول لا إله إلا الله بحضرة الميت حتى يتذكر قال ذلك، وإن رأى أسلوبا ثالث فيه تذكير بالشهادة فعله. وإنما هو موضع يعني توخي المصلحة في تذكير الميت. القول الثاني أنه إن كان الميت كافر فإنه يقول له قل لا إله إلا الله، وأما إن كان الميت مسلم فإنه لا يقول له قل، وإنما يذكره بنطق الشهادة فقط. وعلى هذا يختص التذكير بالأمر بالكافر. والراجح القول الأول بلا شك، أن هذا الموضع موضع مصلحة وحكمة، ويعني ينظر الإنسان ما هو الأحسن والأرفق بالميت فيستخدمه معه. من فوائد هذا الحديث أنه إذا قال لا إله إلا الله فأنه لا ينبغي أن يكرر عليه، أولا ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ثانيا حتى لا يضجر ويتكلم بغير لا إله إلا الله. من فوائد هذا الحديث استحباب حضور الميت وعدم تركه منفردا، لأنه إذا كان التلقين مستحب فالتلقين لا يكون إلا بالحضور. فيستحب أن لا يترك الميت وحده مهما كان، مهما كان السبب، سواء كان سبب اجتماعي أو طبي أو أي سبب، وإنما يحضر ويذكر ويراعى ويفعل معه السنن التي ستأتي بعد خروج الروح. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن يقول له لا إله إلا الله ولا يقول أن محمد رسول الله، وإنما يكتفي بشهادة أن لا إله إلا الله. وهؤلاء استدلوا بظاهر الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولم يقل لقنوا موتاكم الشهادتين. القول الثاني أنه يذكره بالشهادتين، لأن قوله لا إله إلا الله خرج مخرج الغالب، وهي إشارة للشهادتين بهذا اللفظ، ولأن الشارع دائما يجعل مع شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله. قول الثالث أنه إن كان كافرا جعله ينطق بالشهادتين، لأنه لا يدخل في الإسلام إلا بذلك، وإن كان مسلما اكتفى بقوله لا إله إلا الله، بأمره بالشهادة بأنه لا إله إلا الله فقط. وهذا القول الثالث هو الراجح، هو الصحيح، أنه الأصل في المسلم أن يقال له قل لا إله إلا الله فقط. والمنقول عن السلف في حضور الأموات تلقينهم لا إله إلا الله. لا أذكر أنه مرت علي قصة في تلقين ميت من السلف فيها الشهادتين أو فيها الشهادتان. لكن الكافر لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على اليهودي قال له قل لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله، لأنه لا يدخل في الإسلام إلا بذلك، لا يدخل في الإسلام إلا بذلك. فهذا هو القول الراجح. طيب، نكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.